بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيته أن يقدموا لكم هذه المادة.
ماشي 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 ماشي، ضربات طائشة ضربات طائشة، ما في هدف.
تسجيلات التقوى تقدم من يسدد الهدف.
كثير من الشباب سددت أمورهم إلى السهر، وسهر وين؟ الصراحة الفلانية، الخيم الفلاني، المكان الفلاني. وأعجب ما سمعت الشكشك.
الشيخ سعد البريك يتساءل من يسدد الهدف.
هذا سؤال الرجل فيكم يقول أنا أسدد الهدف نحو الخير.
من يسدد الهدف؟
لا طريقة إلى تسديد الهدف إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل.
من يسدد الهدف؟
إلى الاستقامة.
من يسدد الهدف؟
إلى الهداية.
من يسدد الهدف؟
إلى مرضات الله.
من يسدد الهدف؟
إلى التوبة.
من يسدد الهدف؟
إلى الطريق المستقيم.
من يسدد الهدف؟
إلى جلساء صالحين.
من يسدد الهدف؟
إلى الجد والاجتهاد والإنتاج.
من يسدد الهدف؟
إلى الجنة.
من يسدد الهدف؟
من يسدد الهدف؟ من يسدد الهدف؟
من يسدد الهدف؟
محاضرة للشيخ سعد بن عبد الله البريك.
من يسدد الهدف؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، إذا مر ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وسلموا عليه، وقولوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك هذا الصلاة وهذا التسليم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اللقاء الذي تجدد بعد لقاء سابق وكان من الرجاء والدعاء والتوسل إلى الله عز وجل أن يجعله الله نافعا صيبا ينفع به قلوب الشباب وينفع به المتكلم أيضا، يسرني أن يتجدد هذا اللقاء مع شبيبة مسلمة مؤمنة لا نزال نرجو فيها خيرا كثيرا، ولا نزال أيضا نخشى عليها شرا كثيرا. أيها الأحبة، بقدر ما نرجوه منكم، بقدر ما نخشاه عليكم، وبقدر ما نخشاه من بعض الشباب على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم، فنحن أمام أمور ثلاثة: شاب نرجوه أن يقدم للإسلام والمسلمين، أن يقدم لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولأمته شيئا، وشاب نخشى عليه، أو هذا الشاب أيضا نخشى عليه شرا كثيرا وعدوانا يتقصد به عبر مجالات وعبر وسائل عديدة، وشاب نخشى منه على نفسه، ونخشى منه على مجتمعه، ونخشى منه على أمته وعلى أسرته أيضا شرا كثيرا. فالحديث عن الشباب ذو شجون وفروعه وأقسامه وأنواعه ومجالاته متعددة، ولا تعجبوا أيها الأحبة، فهذه قصاصة من جريدة الرياض. تقول هذه القصاصة: إن 50% من السعوديين تقل أعمارهم عن 15 عاما. 50% من سكان المملكة العربية السعودية أعمارهم تقل عن 15 سنة. معنى ذلك نحن دولة شباب، نحن دولة فتية، نحن دولة الصولة والجولة القادمة هي للشباب، وواقع الشباب اليوم الذي أعماره ما بين 15 إلى 20 إلى 25 هو الذي بوسعك أن ترى فيه مستقبل هذا المجتمع ومستقبل هذه البلاد بعد 10 سنوات أو 15 سنة. انظر إلى نصف الشعب، انظر إلى نصف السكان الذين أعمارهم الآن 15 سنة، وبعد 10 سنوات سيكون نصف السكان في 30 أو في 25، وحينئذ تنظر أي بلاد أنت تعيش فيها وأي مجتمع أنت تعيش فيه. إن كان هؤلاء الذين هم في 15 وما دون وما فوق إلى 25 على مستوى من الجد والتحصيل والمتابعة والاستقامة والأخلاق الرفيعة والآداب السامية والعناية بتزكية النفوس والابتعاد عن مواقع الرذيلة والانحطاط والسفالة والفساد، نحن ننتظر أن نرى نصف السكان بعد 10 سنوات على هذا المستوى. وإن أصاب ما أصابهم، وإن أصابهم أو أصاب بعضهم ما أصاب، فانظر إلى هذا العدد بعد 10 سنوات أو 15 سنة، سوف يكون والعياذ بالله وصمة عار في جبين هذا المجتمع ووصمة عار في جبين هذه الأمة. إذن لا تلومونا إن تحدثنا عن الشباب وإن أعدنا الكلام عن الشباب، لأننا ليست دولة عجزة، لسنا بلاد عجزة. لو كان الواحد في بلجيكا في بروكسل، نعم تلك دولة دولة عجزة، أعمار الناس فيها ما بين 50 إلى 70، أغلب السكان الشباب قلة، ولذلك اضطرت تلك الدولة الأوروبية أن تجنس المغاربة وتجنس التوانسة وتجنس الجزائريين، تعطيهم جنسيات ليش؟ علشان يكثرون السكان الشباب. أي أمة ما تفتخر أن عندها 1,000,000 عجوز، ما تفتخر أن عندها 1,000,000 عجزة، إلا نحن نفتخر بالعجائز ونفتخر بالشيوخ الذين عندنا. لماذا؟ لأنهم الركع السجود، لأنهم الصائمون القائمون، لأنهم أهل التوحيد والإيمان. لكن ما سوانا من الدول غير المسلمة لا يهمها ولا تحرص ولا تتمنى، بل يؤذيها ويقض مضاجعها أن يكون أغلب السكان فيها من العجائز ومن الشيوخ. لماذا؟ إذا كان أغلب السكان من العجائز والشيوخ، العجائز يدخلون في الحروب، الشيوخ يدخلون في الحروب، الشيوخ يسعفون في الكوارث، الشيوخ يستطيعون يحسنون التصرف في أمور الأعاصير والهزات الأرضية. الجواب لا، الأمم تحتاج إلى شباب، وبقدر ما تكون الغالبية العظمى من أعمار الأمة من الشباب يقال هذه دولة مقبلة، هذه دولة شابة، هذه بلاد فتية، هذه بلاد قادمة. فنحن وإياكم في بلاد فتية وفي بلاد قادمة وفي بلاد ننتظر لها الصولة والجولة بإذن الله عز وجل، لكن يحكم هذا كله عناصر عديدة، من أهمها هؤلاء الشباب الذين نتحدث عنهم بأي وضع وبأي قضية وبأي حياة يعيشون ويتقلبون. أقرأ عليكم هذه القصاصة، الرياض واس. تعرفون إيش معنى واس؟ وكالة الأنباء السعودية. اتضح لوزارة الصحة لدى وضعها الخطط الصحية اللازمة من أجل بناء مجتمع صحي وسليم أن 50% من عدد السكان في المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 15 عاما. يعني أنتم أنتم داخلين في العدد هذا، فيكم أحد عمره 15؟ أين؟ وإن نسبة الإناث اللواتي هن في سن الإنجاب تبلغ 20% من عدد النساء. وعلمت وكالة الأنباء من معالي وزير الصحة الدكتور أسامة عبد المجيد شبكشي أن خطط الوزارة المرسومة التي تستهدف توفير الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاج إلى جميع المواطنين راعت هذه الحقائق، إضافة إلى اهتمام خطط الوزارة بالتوزيع السكاني بجميع مناطق المملكة بجميع محافظاتها ومدنها وقرها وقراها. اللي يهمنا بهذا أننا علمنا أن عدد السكان في هذه البلاد نصفهم أقل من 15، النصف الثاني شريحة أيضا ليست قليلة، وهم أنتم الذين ما فوق 15 إلى 20 إلى 25 إلى 30، وهذا هو محك البحث وهذه هي قضية النقاش والتي نطرحها هذا اليوم. أيها الأحبة، كل أمة في رجالها وفي شبابها يسددون أهدافا في حياتهم، ولا أظن عاقلا يمضي في عمل معين إلا وهو يريد أن يسدد هدفا، بل حتى الذين يلعبون والذين يعبثون يقولون إنهم يسددون أهدافا. فهذا الذي ينزل ميدان وملعب الرياضة تجده لا بد أن يكون عالما عارفا ما هو الباب الذي يدافع عنه وما هو الباب الذي يسدد الأهداف إليه. فإذا كان لا يعرف ما هو الباب الذي يسدد الأهداف إليه وما هو الباب الذي يذود الأهداف عنه أو يبعد الضربات عنه، فيسمى مجنونا غبيا لا يصلح أن يكون لاعبا في ميدان الرياضة، هذا في عرف أهل الرياضة. كذلك الذين يعملون في أي مجال آخر، سواء كان مجالا فنيا، مجالا تقنيا، عسكريا، أمنيا، إداريا، تعليميا، إعلاميا، لا بد أن يكون حدد هدفا معينا، لأن الذي يسير بلا هدف يحدده وبلا غاية يقصدها فذاك هو المجنون لا محالة. فذاك هو المجنون لا محالة، لأن العاقل هو الذي يعرف ماذا يفعل، أما المجنون يمشي خطوة قدام وخطوتين وراء وخطوتين يسار وخطوة يمين وخطوة للخلف وخطوة للأمام، كأنه يرقص ديسكو ولا يرقص رقصات عجيبة جدا. إيش اللي عندك؟ ما هي هذه الحركات التي تقدمها؟ يقول لك أنا ما أدري. لكن الذي يعقل يمشي خطوات مهما طالت، وين؟ يقول أنا أعرف إلى أين أنا ذاهب. يتوقف وقفات طويلة، لماذا أنت متوقف؟ يقول لي هدف من هذا الوقوف. يجلس جلسات معينة، ما الذي أجلسك طيلة هذا الوقت؟ يقول أنا أعرف لماذا جلست. فالفرق بين العاقل وبين المجنون، والفرق بين العاقل والجاهل، أن العاقل هو الذي يحدد الغاية ويحدد الهدف ويحدد المقصد والنية من جميع تصرفاته. فاسألوا أنفسكم يا معاشر العقلاء، لا أظن بل من المستحيل أن يوجد في هذا المعهد شاب مجنون البتة، بل الكل عقلاء ولله الحمد والمنة، وإلا لو كان من بين الحاضرين مجنونا لما قبل في هذا المعهد، الذي يحتاج إلى قدرات عقلية ويحتاج إلى قدرات استيعابية، يحتاج أن يعرف تمام المعرفة لما يوضع هذا هنا ولماذا يبعد هذا عن هنا وكيف يوضع هذا في هذا المكان وكيف تصلح هذه الآلة وكيف يستفاد من هذه القطعة. هذه العمليات تحتاج إلى عقلية دقيقة وتحتاج إلى فهم. ومن هنا أود أن أقول لكم يا معاشر الإخوة، لا تظنوا أن العقلاء هم الأطباء فقط الذين يجرون العمليات الجراحية. ربما الطبيب لو وقف ليدرس الدراسة التي تدرسها والله يكون من الفاشلين، وربما لو جاء بمهندس يخطط أو يعد أو يصمم أطول العمائر وقيل تعال اعمل وادرس هذه الدراسة التي أنت أفلحت فيها، ربما هو لا يجيدها. فلا نظن أن العقل والذكاء والقدرة والإنتاج محصور في شهادة الأطباء أو محصور في شهادات المهندسين أو محصور في شهادات مبرمج الكمبيوتر فقط، لا، حتى الأعمال الدقيقة المهنية والأعمال الفنية لكل فيها جهد وعقل وفهم وذكاء ودور. وأكبر دليل على ذلك أنك تستطيع أن تمر على 100 ورشة أو 100 مكان لإعداد الآلات وغيرها فتقول هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا. ليش؟ لأن هذا قد أعطى مزيدا من العقل والفهم والتركيز على ما درسه وعلى ما يعمل عليه من الآلات وعلى ما يصلحه وينتجه، فكان أفضل بكثير من هذا الذي لم يعطي هذا الجهد كله أو لم يستوعب هذا الجهد كله. فرق واضح. ولذلك بعض الشباب تقول له مثلا في مجتمع من المجتمعات التعارف يا أخي الكريم، إيش الاسم الكريم؟ يقول فلان بن فلان ويطمن راسه. طيب وراء ما تكمل قل اسمي فلان بن فلان بن فلان أدرس في المعهد في معهد التدريب الفني والمهني أو في المعهد المهني، ما هو عيب هذا؟ لأن هذا المعهد الذي تدرس فيه يتطلب قدرات عقلية وقدرات فنية ربما لا يستطيعها هذا الطبيب الذي أنت تذهب إليه ليعالجك، ولا يستطيعها ذلك الذي يصلح أشياء أخرى في أجهزة الكمبيوتر الدقيقة. إذن فلنعلم جميعا أننا يا معاشر الشباب على درجة عالية من العقل والفهم، فلا نحتقر أنفسنا. يظن بعض الشباب يقول أنا لأنني أغلقت في وجه كل مجالات الحياة ما وجدتم أملا ما وجدت مجالا إلا أن أهتجي المعهد البياني. لا تجعل هذا التصور في ذهنك، بل اجعل التصور الذي يلزم أن يبقى في ذهنك أنك لك موهبة ولديك طاقة وعندك ميول، كما أن غيرك له ميول في الطب وهذا له ميول في الكمبيوتر، وهذا له ميول في الهندسة، أنت لك ميول في أعمال مهنية، سواء كانت سمكرة، سواء كانت هندسة، سواء كانت ميكانيكا، سواء كانت نجارة أو لحام أو تربيط أو غير ذلك. المهم أن تعرف أن هذا العقل ليس برخيص، أن تعلم أن عقلك هذا ليس برخيص، ولا تسمح لأحد أن ينظر إليك في عقلك نظرة الدون. والله يا إخوان، لو جاء أحد يكلمكم بطريقة يحتقر فيها عقولكم، أول من يحتقرها أنتم. ولو جاء أحد يكلمكم بطريقة يحتقر فيها اهتماماتكم، لكان أول من يحتقرها أنتم. وإذا جاء أحد يقول لكم إن هذه العقول كما خلقها الله عز وجل وأودع فيها من دقائق الخلق وأسرار التكوين ما يجعلها ذكية فاهمة، لوجدت أن هذا فعلا هو الذي يخاطبك بحق. إذن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. لا تظن أن الإنسان يكلف أو يشرف بطول جسمه أو بلون بشرته أو بنوع شهادته، إنما يكلف بعقله. فإذا وجد العقل، إذا وجد العقل حينئذ يوجد التكليف والخطاب الشرعي والحلال والحرام والأمر والنهي والذي يجوز والذي لا يجوز. قبل أسابيع بسيطة، قبل أسابيع معدودة، كنا في زيارة لإخوانكم الشباب في معهد الأمل للصم والبكم، مجموعة شباب في معهد الأمل للصم والبكم. حقيقة أحسن شيء في ذاك المجتمع أنه ما في صجة، ذاك المجتمع ما في صجة إطلاقا. نعم هو في معركة كلامية، هذا يتكلم وذا يشير ويعطيك حركات معينة، يعني عندهم إشارات معينة اللي هي لغة التعامل. فقال لي الزميل أو الصديق جزاه الله خير عبد الرحمن الفهيد، وهذا الشاب عجيب، هو شاب مثلي ومثلكم، يتكلم يسمع وينطق، ولكنه يفهم لغة الصم والبكم أكثر من الصم أنفسهم، يفهم لغة الصم والبكم أكثر من الصم والبكم أنفسهم. إيش السبب؟ السبب أن له 6 إخوة من الصم والبكم، عند 6 من الإخوة صم بكم، لكنهم يعقلون ويفقهون، وإن شاء الله من المهتدين، بإذن الله من المهتدين. فتعامله معهم أورثه تعلما للغتهم، لغة الصم والبكم. والعجيب يا أخوان أن لهم دقائق لا تتوقع الصم هؤلاء، يعني بس حركات في الخط في البحر ولا حركات بعيدة، لهم دقائق في الإشارات. أذكر واحد منهم دعاني من الصم، دعاني إلى حفل زواجه، فيقول لي يعني أنت فسألت الرجال قلت له وش معنى، قال هذه باللغة العامية، حتى الحركات نوعان، حركات عامية مثل ما نحسي إنه وياكم بالكلام العامي، وحركات فصيحة مثل ما نتكلم باللغة الفصحى. قال هذه باللغة العامية عند الصم يعني زواج، يعني أدعوك أنك تحضر زواج. قلت طيب إيش اللغة الفصحى عندهم؟ قال اللغة الفصحى عندهم يعني كذا، تقول لك كذا معنى أنت متزوج، يقول لك إيه، ها تقول لك كذا ها أنت متزوج، يقول لك لا يعني يشر لك. فمن الدعابة ونحن في الزواج، طبعا حضرنا الزواج الله يسعده يوفقه، وترى الصم يجي لهم عيال، لا تتصورون ما يجيبون عيال. المهم لما حضرنا الزواج قابلت أحد الشباب منهم، طبعا كل الحفل كله يعني طبعا ما في طق سامري ولا طيران ولا شيء، ما حد يسمعها، لكن القضية هم فيها إنهم يعني عندهم سواليف، وحاضر يتكلم مع ذا وذا يشتر وذا يتكلم مجموعة وذا وذا إلى آخره. فناديت واحد منهم وعرفه، فقلت له أنت يعني متى الزواج؟ تقصد يعني؟ قلت له أنت، قال لي اللي معي ترى كذا معناه سحب سيارة. لاحظ كيف كذا ونش سطحة سحب سيارة، لكن كذا معناه الزواج. فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن هؤلاء الصم والبكم بمن الله وفضله فيهم استقامة وفيهم صحوة وفيهم غيرة على الدين، ويعتمرون سويا، يحجون سويا. فكان الحديث الذي بيني وبينهم، قلت: يا شباب، أنتم لا تتوقعون أنه دائما بيجي الشيخ علي العثمان ولا فلان الفلاني ولا الشيخ صالح الحمودي ولا أحد المشايخ دائما يجي يلقي عليكم محاضرة، بل نريد أن يأتي اليوم الذي واحد منكم يأتي على منصة المتحدث، منصة الكلام، وهو يلقي محاضرة بالإشارات ويترجمها عبد الرحمن لنا بالكلام. ليش؟ لأن الكلام هو نتيجة الفكر، الكلام نتيجة الأفكار. أنت لا تتكلم قبل أن تفكر، الأفكار التي تدور في رأسك تحولها إلى كلمات وتخاطب بها الشخص الذي أمامك. فكذلك يعني نحن نتكلم ونسمع عندنا أفكار، كذلك الصم والبكم عندهم أفكار، عندهم عقول. فيا أيها الصم، يا أيها البكم من الشباب، تعالوا أعطونا ماذا يدور في رؤوسكم من أفكار، حولوها باللغة الدارجة عندكم إلى إشارات يترجمها المترجم إلينا بالكلمات. بمعنى أنه لا تظنوا أنكم لأنكم صم بكم خلاص لا يمكن أن تخاطبون بالصلاة والصيام والحج والجهاد والعبادة والعمل الخير. لا، بل منهم من ذهب وجاهد في سبيل الله، ومنهم من نشيط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في صفوف إخوانه الصم. تعرفون كيف يطبقون أساليب وينشطون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ يأتون إلى محاضرة مسجلة في شريط كاسيت ويسلطون الكاميرا على المتكلم، فجزاه الله خير اللي يقوم بهذه العملية الأخ عبد الرحمن البيه، يسمع المحاضرة الشيخ الحماد، الشيخ سمي ما شئت من المشايخ والدعاة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، مشايخ أجلاء وكبار وغيرهم، فيسمع الكلمات ويحول كلمات المشايخ إلى إشارات، والصورة الكاميرا تلتقط صورته، ثم يحول هذا الشريط بالكامل من كلمات إلى إشارات مسجلة على شريط فيديو. الآن ولله الحمد والمنة وزعوا آلاف وليست مئات، وزعوا آلاف الأشرطة على الصم والبكم في الكويت، والصم والبكم في قطر، والصم والبكم في البحرين، والصم والبكم في الإمارات، وزعوا على الصم والبكم من البنات، من البنات، لأنه ليس الصم الصمم والبكم موجود فقط في الشباب، بل أيضا يوجد في الشابات. وهذا يذكرنا وإياكم بنعمة الله علينا في السمع والبصر، هذا يذكرنا وإياكم بنعمة الله علينا في السمع والبصر. إذن أيها الأحبة، الشاهد الذي أريد أن أقوله أن النقطة الجزئية التي تجعلني أخاطبكم وتجعلكم تخاطبوننا ونتخاطب جميعا هي قضية ماذا؟ هي قضية العقل. إذا وجد العقل سوف نتحدث معك، وسوف نناقشك، وسوف نقنعك أو تقنعنا، وسوف نتحاور معك، ويكون بيننا وبينك الجدال الطويل حتى يمن الله علينا وعليك بالهداية. أما إذا وجد العقل فكلكم يعرف الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون يعقل، والنائم حتى يفيق، والصغير حتى يكبر أو يبلغ. إذن أيها الأحبة، نحن نتخاطب مع العقول، وهذه العقول من يحترم عقله يحترم الخطاب ويحترم الكلام ويتفاعل، والذي لا يحترم عقله هو الذي يقول: أنا لا أفهم ما تقول، وليس لدي استعداد أن أفهم ما تقول، ولا أريد أن أفهم ما تتكلم به. أيها الأحبة، الحياة بدون غاية عبث. تكلمنا عن الغاية آنفا، والذي يعيش حياة بلا غاية فوجوده وجود البهائم، حتى وإن كان له قلب فقلب لا يفقه به، حتى وإن كان له بصر فبصر لا يبصر به، حتى وإن كان له سمع فسمع لا يسمع به، أذن لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. إنهم يرون ولكنهم لا يرون الحقيقة، إنهم يسمعون ولكن لا يسمعون الحق، إنهم يعقلون ولكن لا يعقلون الإيمان والهدى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل. انظر كيف يكون الإنسان كالبهيمة وكالأنعام إذا جعل هذه الأذن في سماع لا يليق، وجعل البصر في سماع لا يليق، وجعل القلب في تدبر أمور لا تليق، وجعل اللسان فيما لا يليق. وقديما قلنا في محاضرة حاول وأنت الحكم الذي سمعها منكم أو حضرها، إن الناس يسمون الذي يستخدم الشيء في غير ما وضع له مجنون. إلا واحد منكم في المعهد قال له المدرس فك المكينة ذي غير الزيت، قام راح جاب الكاس وحطه تحت الكرتير. شو تسوي؟ نغير الزيت يا أستاذ. تغير الزيت في الكاس يا طبل اللي ما تفهم، الكأس للماء مو بالتغيير الزيت. فربما إذا تكررت الحركات التي تستخدم فيها شيء لغير ما وضع له من هذا مجنون. أو يأتي واحد ماسك الملعقة يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، يبي يأكل مع أنفه ولا بيحط الطعام في أذنه أو بيشرب مع أذنه، نقول هذا مجنون لأنه استخدم الجوارح في غير ما خلقت له. الأنف للشم والأذن لإيش؟ واحد من المجانين قال له المدرس والأذن ليش؟ قال نعلق عليها النظارات. والأذن للسمع واللسان للتسبيح والنطق بذكر الله عز وجل، ما هو بيا لا 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 دا دان دا دان، لا، الذي يستخدم هذه الجوارح فيما خلقها الله له فإنه أيها الأحبة من أعقل العقلاء. لكن إذا استخدمها في غير ما خلق له قال له مجنون. لما تشوف واحد معي يا أخوان، لما ترى واحد يستخدم ما خلق الله عز وجل لغير ما خلق فيه لا شك هذا مجنون، فما بالك بمن استخدم الجوارح كلها، يعني اللي يستخدم جارحة واحدة في غير ما خلق الله في غير الحكمة التي خلقت لها يقال مجنون. ولذلك اللي يقعد يشم الهيروين ويشم الكوكايين ويشم الشمة ويشم الشغلات هذه يعني ماذا نحكم عليه، وسيأتي الحديث عن المخدرات إن شاء الله. لكن الذي يستخدم الجارحة لغير ما خلقت له مجنون، فما بالك بمن استخدم عقله وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفرجه وكل شيء استخدم في غير ما شرع الله عز وجل واستخدم في غير ما خلق الله عز وجل، ذاك هو المجنون الجنون الكامل. فحياتنا لا بد أن تكون حياة العقلاء، ولن نكون عقلاء إلا إذا تصرفنا فيها بمحض ما يتفق مع الحكمة التي خلقها الله أو التي خلقنا الله لها عز وجل. إن الله خلقنا لحكمة عظيمة. ما هي الحكمة التي من أجلها خلقنا؟ عبادة عز وجل. هذا سؤال تفهمه العجوز جدك وجدتك، ويفهمه الشايب الكبير اللي ما درس، ويفهمه أخوك الصغير اللي ما بعد دخل ابتدائي، وتفهمون أنتم واللي في الجامعة. لكن يا إخوان والله إن في الغرب أساتذة ودكاترة وأطباء ومكتشفين ومخترعين ويطورون قنابل نووية ومفاعلات ذرية بضخامة مسؤولياته. لديه ترى عندي رصتين يسخن بسرعة، أحتاج دائما إلى ماء. المهم القضية هما فيها أن هؤلاء الغربيين برغم ما عنده من اختراعات ومعلومات واكتشافات، لو يجي واحد منكم يسأله يقول تعال يا دكتور، تعال يا بروفيسور، تعال يا مكتشف يا مخترع، لماذا خلقك الله؟ ها؟ إيش؟ ما عنده جواب، ما يستطيع أن يجيب ولا يحسن الجواب أبدا. إذن فحياتهم حتى وإن أوجدوا ما أوجدوا، وكما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظواهر الحياة يتعاملون معها ويحاولون أن يكتشفون أسرارها أيضا، ولكن هم عن الآخرة هم غافلون. لكن أنتم يا معاشر الشباب، حتى وإن كان الواحد مؤهل كفاءة ولا سادس ابتدائي، هو عندنا يسوى 100 بروفيسور من هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا المشرك حتى وإن كان بروفيسور، حتى وإن كان دكتور، حتى وإن كان طبيب، حتى وإن كان مخترع مكتشف، لا تظن أننا سنحبه أكثر من حبنا لك، أو أننا سنقدمه عليك يا أيها الأخ المحب، حتى وإن كان ما كان منك من ذنوب،
حتى وإن كان ما كان منك من معاصي، حتى وإن زل ما حصل منك من زلل، حتى وإن أحدثت ما أحدثت من خطيئات في السر والجهر في الليل والنهار، ذنوبك أخطائك معاصيك، لا تجعلنا نحب الكافر أكثر منك إطلاقا، بل نحب ما أنتجه الكافر، نحب الآلة التي أنتجها الكافر، كمبيوتر جهاز يفيدنا ينفعنا، لكن الكافر له خارج القضية. صح أن الله عز وجل ما شرع لنا بل نهانا عن الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مثلا هو كافر لكن ما نضيع حقه، نعطي حقوقه، هو كافر ما نظلمه، لا يمنع أن نتعامل معه بالحسنى، لكن مهما بلغ لا والله لا والله. نتفة شاب مسلم، ولا فيكم نتفة كلكم رجاجيل، قطعة من شاب مسلم أزكى وأحب وأفضل إلينا من هذا الكافر، لأن الله عز وجل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني عبد من عباد الله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو وقفنا عند هذه الآية دقائق يا شباب، تجد بعض الشباب يقول يا روحي يا مارادونا كافر، الله يخزيه مخزي فرعون، كافر ضال مضل فاجر شاذ أخلاقيا، حاطم في إذنيه خماخم، وليس هذا أكبر قضية، يفتخر أن عنده ولدين من زوجته التي ما بعد تزوجها، صديقته خدينته عشيقته اللي ما بعد تزوجها، يجي يصور هو وبجوارها وبجوارهم ولدين، يقول ها هذا مارادونا على ما قال الشيخ ابن محبوب اللهم امرده مردا، وبجواره عشيقته، ويقول هؤلاء أولادنا. وين جوا أولادنا؟ كبسولات ذولي، يعني فعلا منين صاروا أولاد؟ عيال زنوة ذولي والعياذ بالله، عيال زنا. لكن انظر كيف تنطلي على الشباب المسلم، يأتي وتلقاه معلق في حجرته صورة جميلة لمارادونا وزوجته، الله أكبر الله أكبر. كافر أمرنا أن نبغضه، أمرنا أن نكرهه، أمرنا أن نمقت فعله ودينه، تجد من شبابنا من يفتخر به ويعلق ويعلق صورته ويباهي بها، وبعضهم يقول أنا عندي ألبوم النجوم، عندي بوم، هو بوم تنزي وجهي، عنده ألبوم، ألبوم النجوم. إيش بالألبوم النجوم؟ أول واحد مارادونا، والثاني مايكل جاكسون. شوف سبحان الله العلي العظيم، هذا الخبيث مايكل جاكسون الذي رأيت بعض الشباب على ما قال بريك دانس يتكسر، فسألت وش الحركة ذي اللي تنها واحدة الحجارة بباديث تفضى شوي، ايش القصة هذه؟ يقول هذا المعروف مغني الروك ومغني ما ادري عارف ايش والجاز والبوني ام والشغلات هذه كلها، ولو قرأتم ما كتبه هذا الماجن الفاجر الحقير المسمى مايكل جاكسون، قال لأن أغني للخنازير فتسمعني أحب إلي من أن أغني للعرب فيسمعوني، لأن أغني للخنازير أغني الخنازير ويسمعون، ولا أغني للعرب فيسمعون. لكن للأسف يا شباب نحن أصبنا بداء، مثل ما يقول البس ما يحب إلا خناقة، اللي يسبنا ويشتمنا ويستهزئ بنا ويحتقرنا ولا يرانا شيء، نعلق صورته على الجدران ونفتخر به ونعتز به، واللي يقدرنا ويحترمنا ويخاطب عقولنا ويأمرنا في ديننا وينهانا عن سخط الله، يا شيخ امشي بلا مطاوعة بلا وجع راس، غثيتونا، صلوا صلوا توضأوا افعلوا ردوا هاتوا، لا يا اخي الحبيب، نحن نريد ان تعرف فعلا من الذي يحبك حبا صادقا، ومن الذي انت تحبه وهو لا يراك الا قطعة من نجاسة. الخنزير نجس، معلوم ان الخنزير نجس، فهذا الخبيث مايكل جاكسون ماذا يقول؟ يقول لو كنت أعلم أن العرب يسمعونني ما غنيت، ويقول في عبارة أخرى لأن أغني لقطعة من الخنازير أحسن من أن أغني لعرب. واسأل شبابنا اليوم ماذا يفعلون، اسأل بعض الشباب، ولا أريد أن أضرب كثير من الأمثلة، سواء في ما يسمون بالنجوس، مو بالنجوم، نجوس من النساء والرجال، شباب مولع مولع بهؤلاء الغربيين. يعني على سبيل المثال لو تسأل بعض الشباب عن لاعب محترف يوجد في أحد الفرق الرياضية، ممكن تسمون لي اسم لاعب؟ ها؟ ما تكلمنا عن الشباب سامي الجابر وماجد والنعيمة، هذول إخواننا مسلمين وعسى الله يهديهم ويثبتهم وينفع بهم ويردهم من حق ردا جميلة. أنا أتكلم لك الآن عن لاعب كافر. ها؟ بليه قديم أنت يا شيخ. هذا زي الدنيني وابو حطبة اللي لاحقين عليهم. ها؟ ها؟
شو اسمه؟ بيسانة. في أي نادي؟
طيب. الآن يا شباب المعلي، لا أنا أريد الآن تعطوني اسم لاعب كافر في نادي من الأندية. ها؟ يا أخوان الأرانب ممنوعة، لا أحد يفك علي. ها؟ سياسية أو كارل، المهم على سبيل المثال ركزوا معي، سمي واحد من اللاعبين الكفار في نادي من الأندية، وأنت هلالي مثلا وسميت لك لاعب كافر في نادي الهلال مثلا، فقلت أيهما تحب، ماجد عبد الله اللي في نادي النصر أو اللاعب الكافر في نادي الهلال؟ وش تبي تقول؟ تقول لا أنا أذنك نصراوي مكشوف يا أخي. لا لكن القضية وشي، لو جبت لك مثل، ركزوا معي يا شباب عشان نستفيد، لو جبت لك مثال لاعب كافر مثلا في نادي الهلال وأنت هلالي، وجبت لك من المقابل محيصل الجمعان في نادي النصر، صح ولا لا؟ بعضهم لو تقول له ايش تحب محيصل الجمعان ولا هاللاعب الكافر، قال يا شيخ بلا هم بلا وجع راس محيصل، عسى الله يخلينا هالرمح هذا اللي يلعب راس الحربة، هذا اللي دينامو النادي. الله أكبر، كافر أحببته لأنه في الفريق الذي تشجعه، وأبغضت هذا المسلم لأنه في الفريق الآخر. أعلمتم أيها الأحبة كيف نحن نضل ضلالا بعيدا حينما نحب كافرا لأجل الرياضة، أو نحب كافرا لأجل الفن، أو نحب كافرا لأجل قضية من القضايا؟ إن المسألة لها حدود. حتى ولو كان، لو كنت قد جن بك الجنون في النصر، ولنا كلام عن الجنون الرياضي، لو جن بك الجنون في النصر لا يبلغ بك الحد إلى أن تحب لاعبا كافرا في هذا النادي وتكره لاعبا مسلما في نادي آخر. من المأساة والمآسي كثيرة أن تجد بعض الشباب إذا دخل دورة المياه كتب هنا فندق نادي الكلام، يعني من كراهته للنادي، ثم يسمي لك اسماء النادي كلهم، يكتبهم ايش؟ يحتقرهم، يبغضهم، يكرههم، يكتبهم في باب الحمام، وهم مسلمون يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون وفيهم خير كثير وفيهم دين، ومع ذلك تجده يكتبهم ويقول هذا مكانهم، هذا فندقهم، هذا موقعهم. لماذا؟ لانهم في الفريق الذي لا يحبه. لكن تعال في الفريق الذي يشجعه ويحبه، حتى ولو كان فيه ما فيه من الكفار، تجده يشخص بهم ويحطهم في ألبوم النجوم اللي عنده، وربما جعل صورهم في غرفته بالكامل، وربما علق صورة اللاعب الكافر مفتقرا بها مع الفريق. الله أكبر، أين الإيمان؟ أين الولاء والبراء؟ أين حمية المسلم لدينه وغيرته على عقيدته؟ تلك والله من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن الغربيين مهما بلغوا فهم من التفاهة والسخافة إلى درجة أنهم لا يعرفون الغاية التي من أجلها خلقوا، ولذلك تجد نهاياتهم عجيبة، هذا ينتحر، وهذا يأكل حبوب حتى يموت، وهذا يشبك يديه في خط سالب بموجب عشان يمحط به الكهرب محطة وينتهي. وهذا عجائب الانتحار في الغرب لا حدود لها، مع أنه تجده متعلم وتجد عنده قدرات وتجده درس. وبعدين ترى بالمناسبة الانتحار في الغرب ما هو يعني الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، لا، ينتحر دكاترة وينتحر أغنياء وينتحر أثرياء. أحد الذين حاولوا الانتحار ويعني تداركوا في اللحظات الأخيرة، قالوا ليش تبي تنتحر؟ قال ما عاد وجدت في الحياة شيء جديد. قالوا كيف ما وجدت في الحياة جديد؟ قال جمعت الأموال، بعد جهد جهيد استطعت أن أحصل ثروة، ثم ماذا؟ قالوا حصلت الثروة عشان أكون سعيد، ما وجدت السعادة ولن يجد السعادة، لأن السعادة في ماذا؟ السعادة في رضا الله عز وجل، والسعادة في تقوى الله عز وجل. رب فقير شاب مسكين لا يملك في جيبه ريال أو لا يملك في رصيده 10 ريال، أسعد عباد الله أو من أسعد عباد الله، وآخر عنده ملايين طفشان زهقان حيران لا يدري أين يذهب وأين يولي وأين يقبل ويدبر. يا أحباب، إذا ليست القضية قضية إن الإنسان يعيش بلا غاية، بل القضية أن تعيش لهدف وأن تعيش لغاية، والله عز وجل قد بيّن لنا الغاية التي نحن ننتظرها. يا أحباب، نحن نصبح ونمسي، إذا قال المؤذن حي على الفلاح، إذا قال المؤذن هالكلام ورحنا نصلي، وش ندور لنا؟ وقفنا وركعنا وسجدنا، الجباه أشرف ما فينا، لو واحد يضرب كف على وجهك انجنيت، لكن هذا الوجه الشريف في نفسك، كل واحد منكم جبهته أشرف ما فيه، باختيارك وبرضاك وبطوعك تجي وتقبض هالجبهة على الأرض. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. انظر أنت تريد ماذا لما ترمي هذه الجبهة على الأرض خاضعا منكسرا. شف، تجد وضع يعني في تمام الذلة لله والخضوع لله والعبودية لله، مثل وضع السجود أبدا. أعظم ما يكون العبد قريبا إلى ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأن في غاية الخضوع، في غاية الانكسار. ما تجي تقول كذا يا ربي أعظم، فعلا تدعو الله وأنت منكسر، لست منكسرا في وقوف بل منكسرا في سجود وأنت ساجد. لماذا؟ لأنك تعلم أن أمامك غاية. غايتك ما هي؟ أن يرحمك الله رحمة واسعة، أن يتوفاك على الإسلام، أن يرضى عنك، أن يدخلك الجنة، وأن ينجيك من النار. الشاب أنتم جميعا الذي لا يجعل هذه الغايات أمام الصباح مساء، مسكين مسكين مسكين، ضائع ضائع ضائع. والله يا إخوان، لو جاء مدير المعهد الآن المهني وقال ترى يا شباب من هذه السنة ما يوجد شهادات دراسة، لكن شهادات ما في شهادات، وينك فيه؟ فوضى. ندرس كل هالدراسة ونطلع بدون شهادة، نطلع بدون خبرة، نطلع بدون فائدة، ما نقبل. وين الغاية؟ وين الثمرة؟ وين النتيجة؟ أنتم حددتم بل الغاية والثمرة والمقصد من مجيئكم يوميا إلى المعهد موجود في عقولكم، موجود في قلوبكم. ولذلك لو جاء المدير يساومكم عليه قال ترى الغاية ذي ألغيناها، قلت لا معاصي، نروح ندور معهد ثاني يعطينا شهادات. صحيح. طيب أنا أسألكم جميعا الآن، هل تجعلون الغاية من وجودكم؟ هل تجعلون الغاية من وجودكم وهي عبادة الله عز وجل، هل تجعلونها أمام أعينكم؟ هل تجعلونها أمام أعينكم؟ للأسف كثير من الشباب لا. الكافر هو الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. هذا الكافر الذي لا يعلم لماذا خلق وإلى أين النهاية. لكن أنت أيها الشاب، أيها الشاب، أنت تعلم ما هي الغاية من وجودك. الغاية أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك أي عمل يخالف مقاصد العبودية لله عز وجل ما تقبله أبدا. أي عمل يخالف مقاصد العبودية لله عز وجل ما تقبل. لو جاءك واحد وقال تعال يا حبيبي نبي نشغلك طبال، نبي نشغلك رقاص، نبي نشغلك رقيص. تعرفون الفرق بين الرقاص والرقيص؟ اي نعم، اللي يعرفون الحمام يعرفون الفرق بين الرقاص والرقيص. المهم لو قال لك احد نبي نشغلك، قلت لا يا اخي، انا ما خلقني الله عز وجل يكون رقاص، ما خلقني الله عز وجل أكون أقعد أرقص لي دنس ولا أرقص كذا ولا كذا، لا، خلقني الله لعبادته. هات وظيفة معينة فيها عبودية، أدرس مع هذا المهني، أتخرج على وظيفة معينة، أنفق على أولادي منها عبادة، أطعم وآكل بالحلال عبادة، من دخلي أتصدق عبادة، أنفع أعلم، أنا الآن متعلم وبكرة أتخرج وأصير مدرب معلم عبادة. لأن العبادة ليست فقط في الركوع والسجود، في الركوع والسجود وفي كل عمل ترجو وجه الله. لكن هل يأتي أحد يقول والله أنا أرجو وجه الله في الرقص؟ أنا أرجو وجه الله عز وجل بالعزف، أنا أرجو وجه الله بالملاهي، لا، دف ومزمار ونغمة شادن. فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ كيف تجد عبادة بملاهي؟ الغاية من وجودنا وهي عبادة الله عز وجل لا بد أن نجعلها أمام أعيننا. وهذا حديث عليكم أن تحفظوه غاية الحفظ، ألا وهو أيها الأحبة، من أصبح وهمه الآخرة. يعني أنت اليوم استيقظت على أذان الفجر وأصبحت وكل اللي في همك يا الله ترحمني، يا الله تجعلني من أهل الجنة. ما هو لازم يصير عمرك 60 سنة عشان تقول يا الله ترحمني. لو عمرك 16 سنة، 17 سنة، 20 سنة، أقل أكثر، من أصبح وهمه الآخرة، اجعل الآخرة هي همك، يا الله انت ارحمني تجعلني من أهل الجنة وتحفظني وتثبتني، يا حي يا قيوم وفقني في دراستي أنال بها خيرا، أعف بها نفسي، أكف بها نفسي عن الحرام، أعلم غيري، أنفع من أنفع. بهذه الحالة وبهذه الطريقة تصبح وهمك الآخرة. من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه. احفظوها معي، عدوها، وسنسألكم عنها 3. الذي يصبح والآخرة همه وغايته ومقصده، من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. يعني جميع الأمور المتشتتة يجمعها الله عز وجل ويهيئ أمره ويسهل أموره. ومن أصبح وهمه الآخرة وهمه الدنيا عفوا ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. من يعيد الثلاث؟ الذي يصبح والآخرة همه، من كانت الآخرة همه ماذا يحصل له من الكرامات الثلاث؟ تكفل الله برزقه، أحسنت. أتته الدنيا راغمة، جمع الله له ضيعته، أحسنتم. إذن يا أحباب، نحن ولله الحمد نختلف عن غيرنا، عندنا غاية سامية عظيمة نعيش فيها. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الغربيين وهؤلاء الكفار، ما الواحد عنده غاية؟ تجد الواحد يمسك لك حديقة الهايد بارك من أولها إلى آخرها ويركض هالصبح ويركض 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 ويركض، نعم يسمن هالجسم لكن وين؟ يضبط هالجسم لكن وين؟ إلى جهنم وساءت مصيره إن مات على الكفر. لا، الواحد منا يأكل لكي يتعبد الله عز وجل، يأكل لينشط، فإذا أصبح نشيطا صار قويا على طاعة الله وعبادته. لكن هذا يأكل من أجل أن يهدر ويخور كما يخور الحور. انظر العجائب التي يحققونها، أحدهم يحاول أن يسجل رقما قياسيا فيه دليل اسمه الأرقام القياسية. يعني من الذي يضرب الرقم القياسي؟ هذا ضرب رقم القياسي في أكل 200 بيضة، فيقول لك وقد جاء متنافس جديد حطم الرقم القياسي فأكل 200 بيضة، واحد بيضة صفارة. وبعدين يجي واحد ثالث أو امرأة، ممكن يحطم الرقم القياسي امرأة، 203 بيضات، يشطب ذا الرقم القياسي في أكل البيض لفلان. الرقم القياسي لرفع الأثقال كمال الأجسام، من يرفع هذا الثقل؟ هذا رفع 200 كيلو، حطم الرقم القياسي، هذا رفع 203 كيلو، 220 كيلو. وبعدين رفعت 220 كيلو، رفعت لك 300 كيلو، ثم ماذا؟ المسلم، الفرق بينكم وبين هؤلاء الحمير البهائم في الغرب إنكم ولله الحمد والمنة، الواحد منكم إذا قلنا له افعل كذا يقول ليش؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ ما هو المقصود؟ لكن هؤلاء الغرب لا، بس يسجل رقم قياسي. طيب معك سجل رقم قياسي لكن في إيش؟ وهذا يعني والله من المضحكات، قرأت في جريدة إنه استطاع رجل أظنها أمريكي أن يحطم الرقم القياسي في أطول ساعات الكلام. لا 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 لا، يتكلم اللي ضرب الرقم القياسي 3 ساعات واللي تكلم 3 ساعات و10 دقائق، هذا جاء وضرب الرقم القياسي وتكلم في يرغي يرغي يرغي، أخذ له مدري كم، قالوا 5 ساعات أو 6 ساعات، حطم الرقم القياسي تحطيم. وبعدين تسبيح عشان يكتب في موازين أعماله. الحين الواحد منكم يا شباب إذا قال سبحان الله كتبتها الملائكة له، إذا قال الحمد لله كتبتها الملائكة، إذا قال الله أكبر كتبتها الملائكة، إذا قال لا إله إلا الله كتبتها الملائكة في موازين أعمالك. لكن هذا الذي حطم الرقم القياسي في الكلام يرغي 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 خمس ساعات، ماذا يكتب؟ ولذلك الفرق كما أقول، وينبغي أن يعرف المسلم قيمته والفرق بينه وبين الكافر حتى تعرف قيمتك وقدرك يا أخي. مشكلتنا يا شباب أن الشباب المسلم حتى الآن ما عرفوا قدرهم بالإسلام ولا عرفوا وزنهم بالإسلام وما عرفوا أن عزتهم بالإسلام. يا أخي أنت عزيز عزة عظيمة، يكفيك أن الواحد من المسلمين منك أنت أيها المسلم، واحد مسلم لو أصاب حادث ما تدفع دية كاملة، لكن هذا الكافر لا، نصف الدية. لو مسلم قتل كافر ما يقتل به حتى ولو كان عنده عدوان، ما الذي يحصل فيه الدية؟ لا يقتل مسلم بكافر. ينبغي أن نعرف قدرنا بالإسلام بغض النظر. نعم الإنسان له قدر في تعليمه وقدر في شهادته وقدر في قوته المالية وقدر في قوته العقلية، لكن أيضا هناك قدر أيضا في كونك مسلم. كثير من الشباب ما يعرفون قدرهم بالإسلام، بالعكس تجد بعضهم ينظر إلى نفسه نظرة هزيمة ونظرة ضعف ونظرة احتقار أمام هذا الكلام. ولكن كما يقول الشاعر: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. أيها الأحبة، المشكلة أن هؤلاء الغربيين الذين احتقرناهم بما فيه الكفاية حددوا أهداف معينة فوصلوا إليها في أمور دنياهم. هذا دخل المختبر وسك على نفسه وقال لن أخرج حتى أكتشف عقار أو مصل أو قطرات معينة توضع في فم الأطفال فتمنع بإذن الله شلل الأطفال فأنت جوع. هذا دخل في المعمل وقال لن أخرج من هذا المعمل حتى أكتشف عقار يعوض الأنسولين في الجسم اللي يستخدمونه حق الأنسولين. وهذا دخل المعمل وقال لا أخرج حتى أكتشف دواء يعالج المرض الفلاني. حدد هدف وصل إليه، وهذا حدد هدفا معينا في هندسة، في تسلح، في أمور عسكرية، في طيران، في تجارة، في تخطيط، في اقتصاد، في إدارة. حددوا أهداف فسددوا الضربات إليها، حددوا الأهداف فسددوا الضربات إليها. لكن نحن وإياكم يا شباب نشكو إلى الله عز وجل أن من شبابنا من لم يعرف الغاية، ولذلك مثل اللي داخل ملعب مرة يشوت على فريقه ومرة يشوت على الفريق الثاني، ما يدري منين يسدد، ومرة يمزع الحكم ومرة يمزع الجمهور ومرة يمزع اللي يتفرجون، ما عنده ضربات طائشة، مرة يشوت يسطح الكرة زي ما يقولون، ومرة يضرب في فريقهم ومرة يضرب في الفريق المعاكس، ومرة يشوت الحكام ومرة يشوت الاحتياطيين، ما يسدد ضربات محددة، ما يسدد ضربات محددة. بعضهم لا يحدد الهدف، ومصيبة أخرى أن بعضهم حدد الهدف لكنه ما سدد الضربات، لكنه ما سدد الضربات. ولذلك حديثنا اليوم عن نقطتين: أولا حدد الهدف، الثانية سدد الضربات. الجهود، القوى، الطاقات، الإمكانيات، كل ما تستطيع وجهه إلى هذا الهدف. يا شباب ربما يسمع بعضكم من بعض، مثلا بعض الشباب يقول لا يهمك فلان عربجي ما يفهم، فلان صراحة سماله بس عطاها 180 بي القديمة دي ورفعها وعطاها يدربها في الشوارع. لا والله يا شباب، والله يا إخواني، هذا الشاب اللي ربما بعضكم يقول عنه عربجي ما يفهم، والله إذا من الله عليه بالهداية انتوا تشوفون العجائب، انتوا تشوفون الغرائب، انتوا تشوفون أعجب العجائب. أحدهم ممن كان يسمى عربجي معروف يسمونه نصري، ناصر تيح، عضل عري، أحسنت. المهم كان ما كان في ضلاله وفي مضارباته وطق يدخل على ذا العزب ويحوسهم ويحوس مريرهم وشغلات وهبال ويدخل على ذا المساكين وياخذ دراهمهم، من الله عليه بالهداية. وليست الهداية أمرا بعيدا يا شباب، لما تشوف لك شاب على ما قال أخوانا يسمي عري، ها؟ لما تشوف لك شاب تقول هذا ما يهتدي، هذا ما يصلي أبدا، لا هذا ترى قريب من الخير لو وجد من يحترم عقله ويكلمه بعقل. فأخونا نصري هذا أو ناصر لما من الله عليه الآن يحفظ القرآن كاملا، يحفظ القرآن كاملا، من الله عليه، الغشاوة اللي على عقله زالت، السحابة اللي كانت على قلبه انقشعت، فأبصر الأمور بالحقيقة ما أبصرها بالشهوات والغفلات. فلما أبصر الأمور بالحقيقة حدد هدفا في طاعة الله وسدد الضربات نحوه، هدفه رضا الله في حفظ كتاب الله، اجتهد في حلقات القرآن، اجتهد ليل نهار حتى حفظ القرآن ولله الحمد والمنة. والآن أسرته بعد أن كانت تتعوذ منه ويتبرؤون منه ويتمنون أن توطاه وتريحهم منه، أصبحوا يفتخرون به، إن آل فلان اللي ولدنا فلان، اللي ولدنا فلان. يوم ماذا؟ يوم أن ضرب أروع الأمثلة في الاستقامة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، كما قلت، مشكلة الشباب اليوم مشكلتان. الأولى ما هي؟ عدم تحديد الهدف. تجد الواحد ماشي ماشي بس ما في هدف معين، ما حدد هدف معين. والثانية تسديد الضربات والجهود والطاقات إلى الهدف. مثلا بعضهم يقول أنا خلاص حددت الهدف، سأجد وأجتهد في دراستي في المعهد المهني، هذا الهدف حدده. طيب هل سدد الضربات؟ لا. يوم يروح يتقهوى على رصيف كابتشينو، ويوم تلقاه قاعد في الحراج يقلب، ويوم تلقاه رايح حراج السيارات، وش هذا، مسدد ولا مسبع؟ هذا موديل 93 مسدد يعني حطه 96 ولا لا؟ هذا موديل 90 مجنط ولا مسحب؟ طيب وين الهدف اللي حددته؟ هو صحيح حدد الهدف لكنه ما سدد الضربات، ما وجه عقله وقلبه وفكره وسمعه وبصره لهذا الهدف حتى ينتج. ولذلك لا يكفي أن تجي تسجل في المعهد المهني في بداية العام، يحتاج مع التسجيل مواظبة، حضور، استمرار، مداومة، مثابرة، اجتهاد حتى تخرج بنتيجة. لا يكفي أن تقول أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، لا يكفي أن تقول أنا أريد أن أكون شابا صالحا ولا تسدد الضربات نحو الصلاح. لا بد أن تسدد الجهود والضربات نحو الصلاح، فتتخلص من وسائل المعاصي، تتجنب مجالسة أهل السوء، تترك مجالس اللهو والمعصية، تجد في هذا المجال حتى تكون من المهتدين بإذن الله. نتوقف للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، أيها الأحبة، تتمة لما مضى أقول ليس عجيبا أن يتخبط الغربيون في حياتهم، لكن الغريب العجيب أن يتخبط الشباب المسلم الذي يعلم أن له ربا خلقه، وأنه، أي هذا الشاب، يعبد ربه وحده لا شريك له، ويعلم أن له نبيا أسوة وقدوة حسنة، ويعلم أن له دينا وقد أنزل الله وحيا وكتابا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليس غريبا أن يتخبط الذين ليس عندهم من يدلهم، لكن الغريب أن يتخبط الذين عندهم ما يدلهم، الذين عندهم ما يدلهم وعندهم ما يهديهم وعندهم ما ينفعهم، هذا هو الغريب أن يتخبط. لو راحت سيارتين في الدهنة ولا في الصمان، سيارة فيها دليلة، واحد خريت يدل الطريق، وسيارة ما فيها دليلة، إذا ضاعت السيارة اللي بدون دليلة مو غريب تضيع لأن ما عندها دليل، لكن إذا ضاعت السيارة اللي فيها الدليل، إذا ضاعت السيارة اللي فيها الدليل، هذه هي والله المصيبة، معها دليل وتضيع. فكذلك هي مصيبتنا في شبابنا اليوم، أن عندنا دليل، عندنا هدى، عندنا رشد، عندنا طريق، عندنا نور، ومع ذلك نتخبط في الطرق، نتخبط في الظلمات، نتخبط في ألوان وأنواع من المعاصي لا يقف بعض الشباب فيها إلا عند منحنى خطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إن من صور تخبط الشباب اليوم وانشغالهم عن تسديد الهدف إلى الغاية الصحيحة، بل سددوا الأهداف إلى غايات، لا يزال الواقع يثبت يوما بعد يوم أنها غايات ضالة وغايات منحرفة، كما قلت آنفا أنهم سددوا الأهداف بالإعجاب والتقدير والإكبار والاحترام لمن؟ للعلماء، للدعاة، للقادة، للرجال الذين يستحقون؟ لا، إنما سددوا الإعجاب لأنجاس المجتمع وأوساخ المجتمع إن لم يهديهم الله عز وجل. هذه قصاصة من جريدة، قصاصة من جريدة، تقول هذه القصاصة: بعد تجربة السجن الفنان سعيد صالح يتطلع لتقديم فن هادف. سعيد صالح كما تعلمون ويعلم الكثير انه ممثل كوميدي مصري، ليس عيبا انه من مصر، بل نفتخر في مصر، فيها ابن شهاب وفيها الليث وفيها أئمة. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب قديم وجديد، أحدهما من في مصر، لكن العيب أن من الشباب من يعطي هؤلاء الفنانين غاية التقدير والاحترام. والقضية ليست قضية عادية، بل هي، اسمعوا كما يقول الخبر: لم يكن يوم 16 أكتوبر تشرين الأول الماضي يوما عاديا في حياة الفنان الكوميدي سعيد صالح. أولا، اللهم لا شماتة، قولوا الله لا يشمتنا، اللهم لا تجعلنا من الشامتين. والله ما أسوق هذا الخبر شماتة، ما يجوز أن يشمت الإنسان بأحد، لكن أقول: انظر أيها الشاب، يا من تعلقت بالفن أو تعلقت بالفنانين أو تعلقت بممثلين، انظر من تتعلق به، انظر من تتعلق بهم، وحاشا أن يكون فيكم إن شاء الله من يتعلق بأمثال هؤلاء، لكن هذا من باب التحذير. يقول: لم يكن يوما عاديا في حياة الفنان الكوميدي سعيد صالح، إنما هو يوم الإفراج والعودة إلى الضوء والنهار والشارع والأحباب والجمهور بعد غياب دام 367 يوما وأربع ساعات قضاها خلف جدران سجن الحضرة بقلب الإسكندرية. بتهمة ماذا؟ بتهمة تعاطي المخدرات. الله أكبر، سنة من السجن وفضيحة. أسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، ونسأل الله أن لا يهتك علينا أستار، وأن لا يفضح أسرارنا، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. ما نقول هذا الشماتة، لكن بعد ماذا؟ هؤلاء الفنانين نسأل الله لنا لهم الهداية، وأن الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن كان في علم الله ما فيهم هداية. أحدهم في تمثيلية من التمثيليات كان يتكلم، وهو صديق لهذا الفنان اسمه سمير غانم، كما أخبرني بعض الإخوة، وأراني المشهد رأيته بعيني. يقول كان يتكلم عن حمار له، طبعا ما كان الحمار حاضر، ما كان الحمار حاضرا في مكان الكلام، كان ظاهر في تمثيلية أو مشهد يسمونه جحا يحكم المدينة. فكان يتكلم عن شخص اسمه عبد الهادي، قال له يعني المحقق الضابط: وين عبد الهادي؟ قام جاب ودخل الحمار، قال: هذا عبد الهادي. ليست هذه المشكلة، المشكلة أنه كان يناقش المحقق، قال يعني يقول: من هو هذا عبد الهادي؟ قال: ده ربنا خلق لحد ركبته وقال له كمل انت الباقي. يا اخوان، هذه كلمة خطيرة ولا لا؟ هذه كلمة خطيرة ولا لا؟ ربما الانسان يشرب الخمر فيتوب، وربما الانسان يزني فيتوب، وربما الانسان يفعل اللواط فيتوب، ولكن تستهتر برب العالمين وتقول ان الله خلق هذا الحمار الى ركبته وقال كمل انت الباقي؟ هذا يا إخواني أين الغيرة لله؟ أين الغيرة على تعظيم الله وجلال الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إذا كان تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب، فما بالك بتعظيم الله عز وجل؟ أعظم التقوى تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يخطئ الإنسان، لكن ما يبلغ به الأمر إلى أن يسخر ويستهزئ، حتى ولو كان من باب السخرية، أن يسخر ويستهزئ بالله عز وجل. وأنا ما صدقت هذا حتى رأيت بعيني وسمعت بأذني، وكتبت في هذا كتابا إلى الجهة المسؤولة. يا إخواني، هذا يجوز؟ انظر أيها الشاب الذي تتعلق بممثل من الممثلين أو فنان أو مطرب أو نجم أو كما قلنا في مايكل أو غيرها وغيرها. هذا يقول: لو كان العرب يسمع أغني الخنازير ولا أغني للعرب. وهذا يستهتر بربك ويقول: هذا خلق حمارا فقال له كمل انت الباقي.
ألا له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ليس لأحد أن يخلق ذبابة فضلا عن أن يخلق أو يكمل الباقي من خلقه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. وهذا يقول: انت ما بتعرفش عبد الهادي، ده ربنا خلقه لحد ركبته وقال له كمل انت الباقي. يا اخوان، لو واحد منا قابله واحد وسخر بأمك، استهزأ بأمك مو بربك، استهزأ بأمك وقال أمك اللي كنها كذا كذا كذا، ولا سا يقول نعم ما تطيق ما تصل، ما حد يطيق أن يسمع استهزاء بأمه أو بأبيه، فما بالك بمن يسمع استهزاء بربه. ولذلك سمعت، ومن جمال الغيرة أن يكون الإنسان غيورا على حرمات الله وعلى عظمة الله. يقال في بلد من البلدان أن ضابط كان يحقق مع رجل في تهمة من التهم، فقال المجرم: أنا معترف وكذا وأرجوك علشان الله أرجوك أن تتركها لي. قال: ارحال رحمت ربك، والله لو جاء ربك لأسجنه معك. فقام المجرم، شوف المجرم أخذ الخرامة اللي كانت على الطاولة وخبطها وجه الضابط وقال: شف يا حيوان يا البعيد، اجلدني اضربني اقتلني سو اللي تبي، لكن تتألى على الله، تتكلم عن ذات الله، تتكلم عن جناب الله عز وجل بما لا يليق، افعل ما تشاء ولا أسمح لك أن تفعل هذا الشيء. فيا أحبابنا، نحن لا نريد أن نتمادى في إعجاب بفن أو بلهو أو بمنكر إلى درجة يصبح الواحد يسمع في هذا الفن أو يسمع في هذا العفن الحقيقي، يسمع فيه ما يسمع ثم بعد ذلك يسكت ويضحك. للأسف أن هذه التمثيلية جحا يحكم المدينة انتشرت وشاعت وتناقلت، وقل أن تسمع مسلما يغار. أين الغيرة على حرمات الله وفي ذات الله وفي جنب الله عز وجل؟ هذا خبر طويل عن سجن هذا الفنان، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إن كان في علم الله أنهم لا يهتدون، نسأل الله أن يريح المسلمين من شرهم ومن فسادهم. أيها الأحبة، من تخبط الشباب اليوم وانصرافهم عن تسديد الهدف، جنون الرياضة والجنون فنون. فتجد هذا الشاب إذا شجع فريقا ممكن أن يعد لك أسماء الفريق، من الكابتن، الحارس، الظهير، الدفاع، الأيمن، الأيسر، خط الحربة، الهجوم، رأس الحربة، يسمي لك كلهم، ويسمي الاحتياطيين، ويسمي. ولو قلت له: عد لي 10 من المبشرين بالجنة، أو عد الصحابة، صحابة رسول الله نبيك الذي فصل لك كيف تصلي، ونبيك الذي علمنا منه صلى الله عليه وسلم أحكام الدين، علمنا بأسماء 10 من صحابته، ما وجدته يعرف أسماء 5 منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف أسماء لاعبين وتسمع، تعرف أسماء فنانين، ولا تعرف أسماء 10 المبشرين بالجنة، ما تعرف أسماء الصحابة علماء الإسلام الأجلاء الذين كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بين أيدينا، كتب التشريعات المعاصرة واستنباطات واجتهادات من تراثهم ومن علمهم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله، ما نعرفهم ونعرف أسماء فنانين ولاعبين؟ ثم كما أقول لأحد الأقارب هاليومين، شاب صغير عمره 16 سنة من أقاربنا مجنون رياضة، يموت في هالرياضة موت، قلت له: تعال يا بيدي، أنا يعني ما معي صوت أبا أضربك، والإقناع لابد يكون بالحوار، والقوة ما تجيب نتيجة، ما ينفع على الحوار والنقاش. يا حبيبي، أنا بسألك، النادي اللي تشجع هذا إذا رسبت في دراستك ينجحونك؟ قال: لا. قلت: إذا بقي عليك درجتين وتنجح ممكن النادي يتوسط لك وتنجح؟ قال: لا. قلت: طيب هذا النادي إذا تخرجت من الجامعة، إذا تخرجت من الثانوية وبغيت تدبر لك قبول في جامعة من الجامعات، يدبر لك قبول ومستواك ضعيف؟ قال: لا. قلت: طيب إذا تخرجت بلا شهادة بسبب ضياع وقتك أيام الاختبارات قاعد تشجع أندية والنتيجة رسوب، ما حققت نتيجة، طلعت بدون شهادة، ما حد وظفك. النادي مستعد يوظفك؟ قال لا. طيب النادي بيصرف عليك شهريا؟ قال لا. بيصرف على أمك وأهلك؟ قال لا. قلت طيب ليش الجنون في النادي هذا كل هذا الجنون والسهر والجلوس؟ أمه يا ولادي ود منيب، يا ولادي جب، لا يا ولادي صلح، مشغول عندها الشاشة، سدد سجل افعل بمك قلبه ناولة يلي فيك ما لا فيك، يعضد أصابعه يقرط أظفاره من جن جنون. وفي النهاية ما وتجده إذا وقفت على بلنتيات قام قلبها، وبعضهم يقول يا رب صح ولا لا؟ فعلا إذا جاءت في الثواني الأخيرة ولا صار بها بلنتيات إذا وجد ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر جعلك ما تقدر، الله يأخذ روح اللي ما ينفع المسلمين. يا شيخ ريحنا منكم أشكالك، وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. شاب محسوب على هالسكان تاخذ خدمات امنيه وخدمات صحيه واجتماعيه وتعليميه وتربويه وجميع الخدمات تستهلكها، وانتاجك ما هو؟ يا ربي لا يسجل لا يسجل لا يسجل، هذا الانتاج اللي عندك. طيب هذا الفريق عود صويحبنا ذا الوليد الله يصلح اللي قاعد اناقشه، قلت له طيب يا حبيبي اذا مرضت يشفيك هذا النادي؟ يعالجك هذا النادي؟ قال لا. اذا نزلت بك المنيه تقول يا ربي ارحمني خفف علي سكرات الموت بهالنادي؟ قال لا. طيب اذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا وقفت يوم القيامة وسألك الله ماذا قدمت للآخرة، تقول يا ربي كنت مشجع ولا في رابطة المشجعين؟ ولا تقول يا ربي كنت مخلص في التشجيع للنادي الفلاني؟ ايش جنون الرياضة؟ نعم الواحد يمكن يطلع يلعب كورة مع زملائه لا بأس، رياضة لا بأس، الواحد يعني يستمتع باللعب الجميل مع زملائه واخوانه فيها حركة وبيانة. لكن ان تصل الى درجة ان الواحد خلاص 24 ساعة واحد اقسم بالله ما يدخل الموز في بيته علشان مصدر، والمذكور ايش يكون؟ هلالي. انظر التعصب. طيب يا اخي اشتره مقشر وريح نفسك، يعني انظروا لأي درجة بلغ بالشباب انهم سددوا اهدافا ولكن الى غايات لا تنفعهم، الى غايات لا تنفعهم ابدا. واخرين من الشباب سددوا اهدافا لكن ليست في العبادة وليست في طلب العلم وليست في صنعة نافعة وليست في تجارة رابحة وليست في تجربة مفيدة، وإنما سددوا أهدافا في ماذا؟ في التسكع في الطرقات والشوارع. إيش يقول أحد الشباب؟ يقول السلاتيح. لا إن شاء الله نرجو فيهم خير، نرجو فيهم خير، لعل الله يمن عليهم ويهديهم. فبعض الشباب سدد أهدافا ولكن في التسكع وفي الطرقات وفي الشوارع يمنة ويسرى، يأتي من إن كان درس بعد ثم يخبطها نومة وكأنه يكلم أمه كلام واحد عربي، اسمعي لا أحد يطق علي الباب، أرجوك لا أحد يطق الباب. استح على وجهك، هذه أمك يا ثور. تكلمها بالاسلوب هذا، راح احب يديتها وحب خشمها وحب راسها وقلت جالس في الجنة انا بنام، واذا اذن العصر قوميني اصلي. وطبعا معروف ايش القضية، يعني لا تشغليني، طق 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 مصل ما ارجوز لا حد يلمس الباب، وتلقى حراس من له جمجمة وعظمين قيلات كذا، خطر ممنوع الاقتراب، كأنه قرصان سفينة من البحارة، ايه ممنوع لا حد يقومه. ومتى يقوم؟ يقوم بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء، كان في خير بعد صلى جمع ذا الصلوات اللي فات صكين جميع كاش ولا خلاهن قبل يرقد، ثم جاء دخل الحمام ساعة، دخل الحمام ساعة أقعد يفرق خشته وجهه وذانيه ورقبته وحالته يصلح أمره ويهندس روحه، ثم يطلع وين الثوب؟ لازم يكون الثوب جاهز، وأوامر على أمه كأنما هي خادمة في البيت، ولا تيتين شغالة وين الثوب؟
تطلع يعطونا الثوب هات الغترة ورا ما نشيتوها يفعل فيكم ما فيكم ولا روحوا صلحوا النشا ثاني مرة وضبط النشا وصلحوا زينوا وضبطها ثم يطلع سلمك الله ثم يجيب هاك الطاقية اللي تنها صاع لين هنا مرة يا الله تشوف جبونه إلى كذا مرة ثم يحط العقال على الطاقية بعضهم ما أقول كلهم ثم ينسف وحتى طبعا هذه حركة واحد يعجبه يلبس طاقية طويلة إن شاء الله يلبس طاقية لين صدره مو شغلنا هو حر فيما يلبس المهم لا يقلد بهزيمة لا يصير إنسان مغرور لا يصير إنسان مهزوم بالتقليد لين مشكلة بعض الشباب البس طواقي طويلة البس طويلة البس قصيرة أنت حر تلبس طاقية طويلة أنت تلبس هذا شيء ما حد ينتقد عليك بس العيب أن الإنسان يقلد الآخرين بدون استقلال بالشخصية بدون استقلال بالشخصية الحاصل ما هو الحاصل أيها الأحبة أنه هذا الشاب بعد ما يأخذ يضبط كل شركة بالسيارة يمر فلان طبعا يمكن يأكل شيء ولا الوعد وين هوبر ولا الطازج ولا المهم ويمر على رفيزه ودوران 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 وين قول شارع الثلاثين انتهينا من الثلاثين قول شارع علي انتهينا من علي قول الستين خلصنا من الستين مشينا الجرير ودوران وبعضهم زيادة على ذلك يجهز معه كم وريقة يجهز معه كم وريقة لاصقة يمر في الشارع يحط الرقم كأنه ايش غلطان يعني غلط هو في الحقيقة تجي البنت الطالع رقم إنسانها مسكينة ما عندها حصانة إيمانية وتقوى وخوف من الله وتربية جيدة أنا تشوف اتصل وحاط تحت الرقم اسم هشام حاط إيه؟ والله يا أحباب هاليومين اتصلت بي فتاة من جدة قالت أنت فلان قلت نعم أنا فلان قالت أنا أرجوك حصلت لي مشكلة وأبغاك تنصح من وقع فيها قلت إيش مشكلتك قالت أنا كنت أمشي في السوق أنا وأختي وفجأة إلا أحس بلمسة شاب والتفت ولا الشاب حاط رقم لاصق تقول فورا التفت وخدت الجزمة وعطيتها في راسه في حالة وصرخت جو الهيئة وجو الناس وهزأوه وطقوه ومرمطوه أي ما خلى في عرض يسقي عرض وخذوه مكتوب فيها الاسم الاسم هشام وحط رقم التلفون في جدة قالت أرجوك خذ هذا الرقم وهذا اسمه وانصح جزاك الله أنت في عطينا الرقم طخ 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 السلام عليكم مين تبغى قلت طبعا لا بد أدخل مدخل معين لو سمحت الأخ هشام فيه قال أي هشام ولذلك هذه أساليب يحط الواحد الرقم يسوي له اسم مستعار ويبدأ يغازل به والعياذ بالله هذه أهداف يسدد فيها الشباب يضيع العمر ويضيع الشباب في جواب تجوال في إيذاء المسلمات في إيذاء العفيفات الطيبات الطاهرات في إيذاء المسلمات ولا بعضهم صار يسوي له لوحة كبيرة 4-3 في الجرادية 4-3-5 4-3-5 1-2-3-4 ثم اللي وقف جمس جنب حريم قال يوريهم الرقم يوريهم الرقم والله لو رقم الحظ ايش الجنون هذا الى اي درجة ضاعت الحياة اصبحت الحياة تافهة ما عاد عند الانسان اهتمام الا انه يوصل رقم الى فتاة هذه اخر امنيات الشباب اليوم ان الواحد يوصل رقم الى بنت يوصل رقم بهذه الطريقة يا اخي اذا كان فيك رغبة زواج راح يخطب من المسلمين زي المسلمين وانظر الى هذه الفتاة ان شاء الله تعجبك ويعجبها وذيك الساعة تخكر عندها الى خطها صلح اللي تبي اما تجي تؤذي بنات المسلمين بهذه الطريقة وتسدد اهدافك الى ايذاء المسلمات وايذاء العفيفات وايذاء الطيبات فلا حول ولا قوة الا بالله من المآسي ايها الشباب مأساة السهر ايضا وسدد كثير من الشباب أمورهم خلوكم معنا وسدد كثير من الشباب أمورهم إلى السهر وسهر وين استراحة الفلانية المخيم الفلاني المكان الفلاني وأعجب ما سمعت الشكشكة ما كنت أتوقع هذا الشيء حتى سألت أحد الشباب وقلت له ما هي الشكشكة هي الكشكشة ولا الشكشكة الشكشكة قال والله غريبة شيخ وتسأل عن الحاجات هذه قلت والله يا أخي سألت بعض الشباب وقلت لهم ما هي الأشياء التي انتشرت بين الشباب المراهقين خاصة. فعلا واحد لما يجي يتكلم أجي أكلمكم عن قضايا في وادي والواقع اللي يعيشه بعض الشباب واقع ثاني لا بد أتكلم عن أشياء الواقعية. قال لا يوجد شيء اسمه الشكشكة استراحة ولا مخيم يجيبون فيه ذا الخكارية يجيبون فيه ماني عارف إيش وعيال وأمور الردية وخرابيط ورقص وتفخيخة وشغلات ها؟ إلى متى؟ قال إلى الفجر إلى آخر الليل. وهذه حياة. ثم يخرجون والعياذ بالله إما تفتح عليهم باب اللواط وباب الشذوذ يصيروا مثل البهائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم في من عوفي. من الذي يطيق أن يجلس في مجتمع آسن، مجتمع وصخ، مجتمع ساقط، مجتمع رذيل، مجتمع اللواط ومجتمع الخكارة ومجتمع المخنثين؟ فما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، ولكن تأنيث الرجال عجيب. مسألة حقيقة خطيرة جدا جدا، والواجب أن ننتبه لإنقاذ هؤلاء الشباب. الشاب الفارغ اللي ما في ذهنه شيء أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. الشاب اللي ما عنده حصانة وتحذير من الحاجات هذه يقع فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقضية كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو مو فجأة طلع من المعهد وراح في شكشك، لا، القضية جلسة لقاء صداقة سيجارة سهر يمين يسار تعال سهر معنا صيدة قيدة ماني عارف ايش رد هاته وشكشكة وقلة حياة. وهكذا يضيع العمر. ومتى يفيق؟ متى يفيق؟ اذا قالوا الزملاء ترى فلان مات تعالوا صلوا عليه. مرة شاب من المراهقين حصل له حادث ومات، وانا اعرف ابوه واسرته، فجيت المقبرة يوم جو الزملاء ذا الخكاري واقفين عند القبر طلوا. إلى متى طيب الخكارة؟ إلى متى التأنث؟ إلى متى؟ والواحد من بعد يخاف التراب يجي المسلوبة. انزل ادفن مع الناس، فسر على يديك وتعال خذ اللبن والتراب والماء واعجن عشان تحط اللبن على صديقك وتدفنه وتودعه لحده، وتعرف أنك كما دفنت ستدفن، وكما أهلت عليه التراب سوف يهال عليك التراب. لماذا لا تحيا القلوب؟ لماذا لا تنتعش؟ لماذا لا تستيقظ؟ إلى متى والشاب في غفلة؟ السيارة ملاهي وأغاني وغفلات وإم بي سي إف إم للنهار، البيت ملاهي وأغاني وتشوش وقلة حياة ومصاخة، الليل سهر، الشوارع تسكع، الصلاة لا يعرفها مع الجماعة. متى يريد أن يكون لحظ الإسلام وهكذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقيل في العهد هو العهد الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا جمع الشباب ترك الصلاة وتسكع وهمم دنيئة ومعاكسات وكشكشة وقلة أدب وأمور سخيفة، متى بالله أسألكم بالله متى ينفع هؤلاء بلادهم وأسرهم مثل هذا؟ أسألك بالله أنت الآن يا أخي السامع يا أخي الشاب، لو عندك أخت تزوجها هذا الخكري؟ بالله تزوجها؟ يقول لي خسى. صحيح خسى مو كفو لها. طيب هذا متى يتزوج ومتى ينجب؟ وإذا كان مسؤول عن أمه وأخواته فمتى ينفعهم وكيف يدير شؤون حياتهم؟ هل يصلح رب أسرة أو ولي مسؤول عن مسؤولية؟ للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. وزد على ذلك هالقبعة البرنيطة، أصبحت الآن البرنيطة هي الشعار السائد. يا إخوان أنا ما أقول لبس البرنيطة حرام، أم بغيت تلبس لك تاوة مثعب جدر مطبق البس اللي تبي، لكن أرجوك لا تقلد الغربيين، لا تنهزم، لا تكن مهزوما. ما لبست إلا يوم لبس الغربيون في الأفلام وفي الام بي سي وفي الشاشات والقنوات. اطلعوا هؤلاء أبنائهم. أمس القريب أنا في مطار جدة ولا شاب لا مع سكيتنج تزلج الكفر الكفرات هذه اللي قاعد يمشي ولابس برنيطة حمر عطر الحمص الرمص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اني ما اقسم بالله اني ما ادري هو بريطاني ولا سعودي ولا ما. يوم دريت يوم كنا جالسين ننتظر الاقلاع وقاعدين ناكل انا والزميل اللي في المطعم، يوم دريت يوم في جنبنا وقام يحكي بالعربي يقول في دفعال هالشكل سلسلة في اليد سلسلة وهالقبعة وفنيلة ما ادري شكلها تقول انها نمر مرقعة وهالسكيتين قاعد يتزلج عليه رايح جاي وبكل
حقيقة اليوم واقع الشباب يا إخواني يعصر قلوبنا، ما هم عارفين ماذا يراد بهم. وأعداء الإسلام لا يمكن أن ينجحوا في تدبير أمة، في تدمير أمة وإفساد أمة وإهلاك أمة إلا إذا دمروا الشباب. إذا دمر الشباب من يدافع عن البلاد؟ من يقف أمام الحصون؟ من يقف في مواجهة الأعداء؟ من يقف في مواجهة العدوان؟ شباب ضائع صايع مسكين ما يستطيع يواجه. لكن لنا أمل أنه من بين هؤلاء الشباب، احنا ليس هؤلاء كلهم شبابنا ولله الحمد، يوجد في شبابنا أبناء الكليات العسكرية والحربية والجوية والبرية وكليات والله المنتجة، وشباب صالح من مختلف. لكن أيضا من شدة غيرتنا لا نريد أن يبقى في مجتمعنا حجم بهذا الكم الموجود الآن من الشباب الضائع أو المتساهل بحياته وشبابه. ما يمكن أن تضيع الحياة بهذه الطريقة. لذا أيها الأحبة أقول لكم واجبنا أن ننتبه وأن نعود، ولا طريقة إلى تسديد الهدف، لا طريقة إلى تسديد الهدف إلا بالعودة الصادقة إلى الله عز وجل. لو كان هذا الشباب متدينا مستقيما صالحا ما يقبل على نفسه أن يعاكس أو يكشكش أو يذهب أو يلبس قبعة أو يتزلج سكيتنج. أنا كما قلت لكم بعض الأشياء ترى ما أسوقها على وجه الحرمة، لكن أقول إنها وقع الشباب فيها على طريق ماذا؟ طريق التقليد. يعني مثلا واحد ما شاء الله بيتهم طويل ولا بيروح في سطح بناية ولا ذا وده يتمرن سكيتنج، كيف يتزلج؟ ما نقول حرام، لكن عيب قدام الناس تجي قاعد تمشي بهالسكيتنج وحاطها القبعة وقاعد تعالجها العلك وفيدك سلسلة وماني عارف ايش. هذه الامور للأسف من الاشياء التي لا تليق ابدا. ان هذه القضايا ايها الاحبة قد اوقعت كثير من الشباب، يعني هذا الانحراف الذي ذكرت لكم ما وقف عند حد. وكما قلنا في محاضرة حاولوا انت الحكم السابقة، الشاب كيف يبدأ بالانحراف؟ اول شيء يتعرف على واحد، ثانيا جلسات ولقاءات، ثالثا سجائر. من اللي يتكلم هذا أرجوه يركز معنا ويستمع. ثالثا سجائر، وبعد السجائر سهرة، وفي السهرة حبوب سيكونال تقضيم حبة بيضة هيروين كبتاجون مخدرات إبرة، ولا يزال الفساد يجر بعضه بعضا. ولو أن في البداية عصم نفسه عن مجالس السوء وجاهد نفسه على طاعة الله، ومن أراد أقرب طريق أقرب طريق للاستقامة والهداية أمرين: شوف لك جليس صالح وحافظ على الصلاة مع الجماعة، ركز على هالقضيتين أكبر تركيز، الصلاة مع الجماعة. من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. فضل عظيم. من أدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجليس صالح يعينك على إبعاد ما عندك من ملاهي ومعاصي، والهداية قريبة بإذن الله عز وجل. وبدون ذلك فاليوم أصبح خطر الشباب بعضهم على بعض عظيم. الآن أكبر الخطر ما عاد فقط من القنوات الفضائية والخطر القادم، بل هناك خطر عظيم من الشباب بعضهم على بعض. ناهيك أو فضلا عن بعض الشباب اللي ما يقصرون في القردنة وقلة الحياة وخساسة، تجده وهذا وجدته في الحي اللي أسكن فيه، استغرب عجيب صلاة المغرب ولا علقة وجيه جيه ودر منين جلوني؟ ما هم من عيال حارة ولا هم من شباب الحمش، جابوا هذا مع بنت الغمارتين وذا مع السيارة وذا معه، وقاعد يكلم له وليدنا عمره 14 تعال تبي دورة، الله جعل الشياطين تدور. طبعا معروف شراها تبي دورة، يجون يمسكون هالشاب المسكين مولع يبسوك سيارة تعال نعطيك دورة دورتين ثلاث أربع حتى يصبح لوطي يفعل به اللي واحد. شاب آخر مولع بالأشرطة والسماعات والاستريوهات وذا، أنا عندي لك هدية، يعطيه استريو باتس لركبة وعقبة، ثم والعياذ بالله بعد ذلك يوقع في اليوم. والله يا شباب لا أقول هذا تجاوزا، جاءتني أشرطة شباب يقولون ورطنا ورطة، يأتي يقول أنا عندي مشكلة أستحي أقول هذا، أقول له سجل مشكلتك في الشريط وحط رقم تلفونك أسمع المشكلة وأرد عليك. فإذا سمعت المشكلة، إذا شاب يقول أنا ابتليت تورطت تعرفت على ناس شوي شوي هدايا مجاملات حتى وردت معهم في اللواط. كيف الآن أستطيع أن أخرج منه؟ وأخبث من هذا أن بعضهم قاتلهم الله أن يفكون، بعضهم على أساس أنه دفع هدية من طبيعية من الباب إلى الطاقة، واحد عمره 17-19 يهدي شاب عمره 14 سنة ولا 15 سنة ستيريو سوني ب 1500 ريال لله في الله؟ طبعا لا، وراها شيء. ثم يعطيه الاستريو، بكرة هدية، بكرة ميدالية، بكرة قلم، ثم شوي شوي ويجروا يتفرجون على أفلام حتى يفعل به اللواط والكاميرا تصور. ثم إذا أراد أن يقلع عن هذا قالوا بس تبي تروح تجي وانت حيوان. أمس كانوا يهدون هدايا واليوم بالقوة، وشف هذه صورتك موجودة وهذا فيلم الفيديو موجود. والله العظيم لو تعين ما تروح ما تركب ما تجي إن نفضحك ونسوي بك ما نسوي، وهذا الواقع. فالعاقل إن كنت ممن ترى أن حوله من ينسج الخيوط لأجل أن يقتنصك فكن أسدا تقتنص في خير ولا تقتنص في شر. ابتعد، والأسود ما أحد، ما تجي البساس تجي تطب على الأسود، خلك أسد. والأمر الثاني آخر يقول عن نفسه، يقول إنني ابتليت بشاب فعلت به وفعلت به وفعلت به وفعلت به والآن أنا طفشان من تصرفاتي، صورت وسويت وخدت عليها ذا وأهدده، والآن مسكين متحطم في حياته ما يقدر يعلمها له مشكلة. نفس الكبير هذا اللي فعل الفواحش والأدب الصغير يعني بدأ يراجع نفسه، يقول بس ما أدري كيف أتخلص، ما أدري كيف أغفر هذا الذنب أو أستغفر من هذا الذنب. انظروا يا إخوان كيف يكون الضياع والفراغ القاتل يقود الشاب إلى هذه الأمور. هذه قضايا لا تقولون عيب نتكلم فيها، يوجد من شبابنا من يقع فيها، كما أن الله تكلم في القرآن عن القتل، وتكلم في القرآن عن الزنا، وتكلم في القرآن عن فعل قوم لوط، وتكلم في القرآن عن السرقة، وتكلم في القرآن عن قضايا كثيرة. كذلك نحن نتحدث للتحذير من مثل هذه القضايا. وختاما أقول، من يسدد الهدف إلى الاستقامة، من يسدد الهدف إلى الهداية، من يسدد الهدف إلى مرضات الله، من يسدد الهدف إلى التوبة، من يسدد الهدف إلى الطريق المستقيم، من يسدد الهدف والطريق إلى الجنة، من يسدد الهدف إلى جلساء صالحين ينفعون بإذن الله، من يسدد الهدف إلى الجد والاجتهاد والإنتاج؟ هذا سؤال الرجل فيكم يقول أنا أسدد الهدف نحو الخير. ومن لم يكن رجلا فلا غرابة أن يستمر في ضلاله المبين، وحاشا أن يكون فيكم من يقول هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم أن يهديني وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على مرضاته. قولوا آمين يا شباب، وأمنوا على الدعاء لعلها ساعة يكتب لنا ولكم فيها قبول ورحمة واستجابة. اللهم اهد هؤلاء الشباب واهدنا معهم يا حي يا قيوم، اللهم اهدنا بهدايتك وثبتنا بتثبيتك وأيدنا بتأييدك. اللهم لا تفضح أسرارنا ولا تهتك أستارنا، وثبتنا على ما يرضيك، واقبضنا غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر لكم أيها الشباب هذا الاستماع الرائع الجميل، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة، وأقول ما قلته في حاول وأنت الحكم، أنا مستعد لاستقبال أي مكالمة، أي رسالة، أي شريط، أي قضية، أي شيء عندكم. إنسان مستحي يقول شيء يرسله لي بشريط يحطه في رسالة، صندوق البريد 57594 الرمز 11584 موجود عند الشيخ علي العثمان أو عند الشيخ محمد البرقاوي. من أراد أن يراسلني ويحط عنوانه وأنا أراسله. تريد ترسل شريط أرسله للشيخ ويصلني وغلفه واكتب عليه يصل شخصي ولا يفتح إلا بيد الأخ سعد البريك. تريد أن تكلمني مكالمة هاتفية، هذا التلفون الذي أرد عليه 4-2-6-0-2-7-7. أي مشكلة عندك ستجد فيه الرسالة مسجلة. أخي المتصل ضع اسمك ورقم هاتفك، إذا ما لقيتني قل أنا من شباب المعهد المهني عندي المشكلة الفلانية وهذا رقم هاتفي، أرجوك اتصل علي عندي مشكلة أريد أن أتناقش معك فيها. 4-2-6-0-2-7-7. في رسالة مسجلة وفي فاكس، اللي عنده فاكس في الورشة يرسل لنا. جزاكم الله خير. 4-2-6-0-2-7-7. بارك الله.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,055.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية. رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.